يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح من نتاج الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة التي أنتجتها أحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة ومن معهم من أتباع وأبناء المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، حضارة لا تماثلها حضارة، ستنتفع الأجيال القادمة كثيرا من نتاج أحزابنا القطبية ومرجعيتنا العليا. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون في كل يوم بطريقة تذبحون، وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون، حتى متى لا تتعظون؟ يا من فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، من سبايكر إلى باب الرجاء فنون وفنون، وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون. يا شيعة يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون، عفلقيون بعثيون سنيون، قطبيون أخوانيون، وهابيون قاعديون داعشيون من كل حدب، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة، تسمعون؟ قهقهة قهقهة، تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء، يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء، يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء، صار الدين مهزلة والشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء، صار الدين مهزلة والشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة، والشيعة هم الشيعة، صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، تسابقت الشيعة إليه وعليه. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا من داء الاستحمار، هو منتشر فينا، هو منتشر فينا. أيما انتشاري هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك، صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة 17 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أختم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك اخدم. واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد، ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام
حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في الحراب، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل في أجواء معرفة الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية. مر الحديث في الحلقتين الماضيتين عن حسين الذي تتبناه المرجعية السيستانية وتتبناه إدارة العتبة الحسينية عبر الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية. إنني أتحدث عن عميد المنبر، عن الشيخ الوائلي. فكان الحديث عن حسين الوائلي، عن حسين السيستاني. مر الكلام ومرت التفاصيل بالوثائق والحقائق والدقائق. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت بقدر ما أتمكن. في الحلقات الماضية حينما سلطت الضوء على زيارة عاشوراء التي هي دليل الخدمة الحسينية، وأشرت إلى أن العنوان الأول، أن العنوان الواضح لحسين مخدومنا إنه ثار الله. نحن نسلم عليه السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، إنه ثار الله. والثار هو الدم، المشروع الحسيني مشروع امتزجت فيه قطرات من دم وقطرات من دمع وقطرات من عرق، إنه عرق الجهاد، عرق العمل، هو قطرات من ماء، إنه ماء في مخيلة العطاشة. المشروع الحسيني تلونت لوحته العظيمة الزاهية بلون الدم المسفوح. وبدمع القلوب قبل دمع العيون، وبعرق الأرواح قبل عرق الأجساد، وبماء الطهر من طهارة حسين قبل ماء الفرات. تلك هي اللوحة التي رسمها حسين صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت زياراتنا الشريفة تنشد ألحانها، أشهد أن دمك سكن في الخلد يا حسين، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق. إنها تبكي لدماك يا حسين، لدمك الطاهر وهو يجري في عروقك منذ أن كنت نورا في تلك الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. ومنذ أن أشرق نورك الوضاء في جبين فاطمة، ومنذ أن وطأت قدماك الطاهرتان أرض مدينة جدك، وإلى أن تشرفت أرض الغاضريات حيث سرت في أحنائها يا أبا السجاد، وإلى أن تسامى دمك المتسامي حتى سكن في الخلد فاقشعرت له أظلة العرش. وما أظلة العرش يا حسين إلا مظاهركم التي استقرت هناك، إنها صور لمقاماتكم التي ما العرش إلا حرف في كتابكم العظيم. أشهد أن دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى يا حسين وما لا يرى. بكاك الوجود بكل ذراته، بكاك الوجود بكل حروفه، بكاك الوجود بكل آناته، بكاك الوجود في ظواهره وبواطنه. نذهب إلى فاصل. البكاء على الحسين بكاءان: بكاء عليه وبكاء له. أنا أقرأ عليكم من الزيارة المطلقة الأولى بحسب ترتيب مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي في بيوتكم. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له. هناك بكاء على الحسين وهناك بكاء للحسين. البكاء للحسين أعلى رتبة بكثير من البكاء على الحسين. في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة والتي وردت عن إمام زماننا، في بعض نسخها ولأبكين عليك، هذه النسخة ليست دقيقة، النسخة الدقيقة ولأبكين لك. كثيرا ما يتردد على الألسنة على المنابر أو في الفضائيات أو يكتب على اليافطات الحسينية: لأبكين عليك. هذا التعبير ليس دقيقا، النسخة الدقيقة لأبكين لك بدل الدموع دمع. وهذا هو المنطق الأرقى مثل ما جاء هنا في هذه الزيارة وفي غيرها: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له. ما قالت الزيارة وبكى عليه وبكى له، مرتبة أرقى من المرتبة التي يعبر عنها وبكى عليه. نحن نبكي على الحسين ونبكي كذلك للحسين. أنا لست بصدد الدخول في بيان دقائق هذه العبائر وهذه الجمل، إنما اتخذت من هذه الكلمات مدخلا كي أحدثكم عن شيء يرتبط بواقعنا الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية. البرنامج اعتمد أركانا في المعرفة التي تشكل أساسا لخدمة سيد الشهداء، أن نعرف قدر أنفسنا بالقياس إلى مخدومنا. ومثل ما مر الحديث في الحلقات الأولى، نحن محاسننا مساوئ، هذا هو المراد من معرفتنا لقدر أنفسنا. نحن محاسننا مساوئ، فما بالكم بمساوئنا. إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ معرفة لقدر أنفسنا، معرفة لمخدومنا وبمخدومنا، معرفة للذي يريده منا مخدومنا، ومعرفة لواقعنا الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية في أفقه العام وفي أفقه الخاص. صار وقت الأذان النجفي قريبا جدا، أذهب بكم إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود كي أكمل حديثي. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت أحدثكم عن المعرفة التي تشكل أساسا لخدمة حسينية يقدمها خادم الحسين بين يدي إمام زمانه الحجة ابن الحسن، بالنحو الذي يريده حسيننا الذي هو مخدومنا، وخدمتنا لحسين هي خدمتنا لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقد بدأت حديثي في هذه الحلقة بعبق زيارة سيد الشهداء، أشهد أن دمك سكن في الخلد. كل هذا يقودني إلى جهة أوجه الحديث باتجاهها، قارورة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، أم المؤمنين. أم سلمة القارورة وعاء زجاجي صغير يكون محكم الإغلاق، تحفظ فيه الأشياء الثمينة الغالية. القوارير أنواع، وأنا أتحدث عن نوع من القوارير، قارورة زجاجية تكون محكمة الإغلاق تحفظ فيها الأشياء الثمينة، تربة كربلائية يأتي بها جبرائيل يقدمها لرسول الله النبي الأعظم، يعطي التربة لأم سلمة. أم سلمة تحتفظ بتلك التربة في قارورة زجاجية مثلما قال لها رسول الله إذا قتل الحسين فإن التراب الكربلائية المودع في هذه القارورة سينقلب دما عبيطا. وجرت أيام وشهور وسنون وفي منامها، أنا لا أريد أن أتناول الحكاية بكل تفاصيلها بالإجمال، في منامها ترى رسول الله، تستيقظ فزعة. لمنامها تفصيل ذكرته الأحاديث والأخبار، تسرع إلى قارورتها وإذا بالتراب الكربلائي يفور في تلك الزجاجة دما عبيطا. قد يسأل سائل ما معنى الدم العبيط؟ الدم العبيط هو الدم الجديد، هو الدم الطازج الذي لم يتخثر، لا زال على سيولته ولا زال لونه الدموي براقا، فما بالكم إذا كان يفور؟ ولا زال الدم الحسيني يفور، لا زال الدم الحسيني يفور. الأحاديث هكذا أخبرتنا من أن الدم الحسيني سيبقى يفور بانتظار القادم من هناك من الحجاز من بين الركن والمقام. هذه قارورة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، تحدثت عنها كتب الشيعة. مثال من كتب الشيعة التي تحدثت عن قارورة أم سلمة، هذا هو الجزء 45 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 230. الباب 42، الحديث الثاني، ينقله الشيخ المجلسي عن كتاب الأمالي للشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليه. لا أريد أن أقرأ الرواية، وإنما أردت الإشارة إلى مصدرها، فأنا حدثتكم عنها بنحو مجمل. هذا مصدر من مصادرنا الشيعية المعروفة التي نقلت حكاية قارورة أم سلمة، ذكرت كثيرا في كتبنا وذكرت في كتب المخالفين، وهذا مصدر أيضا على سبيل المثال من مصادر مخالفي آل محمد، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. من هم هؤلاء؟ إنهم الشيعة. الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، عنوان الكتاب هو هذا: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. أهل البدع والزندقة، إنه يشير إلى شيعة محمد وآل محمد. كما يقال من أن المكتوب يقرأ من عنوانه، فهذا هو عنوان المكتوب: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. له كتاب آخر، إنما أشير إلى هذا الكتاب كي تنجلي الصورة أكثر بخصوص المؤلف. له كتاب عنوانه تطهير الجنان واللسان، تطهير الجنان واللسان. الجنان هو القلب واللسان هو اللسان. تطهير الجنان واللسان عن أي شيء؟ عن الخطور، حتى عن أن يخطر خاطر في الذهن، عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان. تطهير الجنان واللسان، عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان. فمؤلف الكتاب هو هذا، هذه عناوينه، هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية 1420 هجري قمري، بيروت لبنان، صفحة 292 293، الحديث 30. في الحديث 30 يتحدث ابن حجر الهيثمي عن قارورة أم سلمة وكيف أن ترابها صار دما. قارورة أم سلمة ذكرت في كتب الشيعة كثيرا، وذكرت في كتب السنة مرارا ومرارا ومرارا. في نفس الصواعق المحرقة صفحة 295 مثال آخر. وقال أبو سعيد: ما رفع حجر من الدنيا متى؟ عند قتل سيد الشهداء، عند قتل الحسين. ما رفع حجر من الدنيا إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت، حتى تقطعت الثياب، يعني حتى تمزقت، حتى بليت. ما رفع حجر من الدنيا إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. هذه المضامين وردت كثيرا وكثيرا في كتب المخالفين، في كتب الشيعة. لا أحتاج للحديث عن وفرتها وكثرتها وعن انتشار هذه الأحاديث وهذه المضامين في مكتبتنا الشيعية. في كامل الزيارات، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، الباب 26، إنه الحديث 6، أقرأ سطرا منه، الحديث طويل. عن زرارة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا زرارة، إن السماء بكت على الحسين 40 صباحا بالدم، إن السماء بكت على الحسين 40 صباحا بالدم. هذه لقطات من أحاديثهم، وحتى مما جاء في كتب مخالفيهم. ها هو القرآن في سورة الدخان، إذا ما قرأنا من الآية 24 بعد البسملة وما بعدها، ما بعد الآية 24، الخطاب لموسى النبي: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا مثلما كان مفتوحا هادئا ساكنا حيث انشق لبني إسرائيل كي يعبروا، وعبر الإسرائيليون وأدركهم فرعون وجنوده. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ما هي الدنيا دول دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. واترك البحر رهوا، إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. القرآن يحدثنا عن أن السماء تبكي وأن الأرض تبكي، لكنها ما بكت على هؤلاء، إنما تبكي على الذين تتحدث عنهم الزيارة المطلقة الأولى التي قرأت شيئا منها قبل قليل. فماذا نقرأ في هذه الزيارة المهمة جدا المروية عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها؟ وبكم سادتي آل محمد، وبكم يا حسين، سادتي آل حسين، وبكم تنبت الأرض أشجارها. إذا لم تنبت الأرض أشجارها بكم فبمن؟ وبكم سادتي آل علي، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم وحق فاطمة، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم. ليس الأرض فقط هي التي تسبح بهم، السماء وما بعدها، الكرسي وما وراءه، العرش وما هو أعلى من العرش، عوالم النور وما بعد عوالم النور، عوالم الحجب وما بعد عوالم الحجب، بهم يسبح الوجود. وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. الأرض تبكي على هؤلاء، السماء تبكي على هؤلاء الذين تسبح الأرض بهم وتسبح السماوات بهم ويسبح كل موجود بهم. فما بكت عليهم السماء والأرض. السماء والأرض لا تبكي على فرعون وعلى جند فرعون، إنما تبكي على هؤلاء، إنها تبكي حسينا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، حتى لو رجعتم إلى تفاسير المخالفين بخصوص هذه الآية، إنها الآية 29 بعد البسملة من سورة الدخان، لو رجعتم إلى تفاسيرهم على سبيل المثال، على سبيل المثال، إذا ما رجعتم إلى تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي في ذيل هذه الآية، فإنه يورد في ذيلها من الحديث ما يدور مضمونه حول بكاء السماء على يحيى ابن زكريا وبكاء السماء على حسين فاطمة. هذه المضامين موجودة في كتبنا وفي كتب القوم، إنما أردت أن أضع لمحة خاطفة في حاشية معنى البكاء على حسين بحسب ثقافة محمد وآل محمد، لا بحسب ما يوجه السيستاني الشيعة أن يبكوا كبكاء الشاعر العراقي المندائي عبد الرزاق عبد الواحد. مر الحديث في الحلقة الماضية، إذا أردتم معرفة التفاصيل لمن لم يكن قد تابع الحلقة الماضية عليه أن يعود إلى الحلقة الماضية كي يطلع على التفاصيل، وكيف أن المرجع السيستاني يوجه الشيعة أن يبكوا كبكاء عبد الرزاق عبد الواحد، وقد حدثتكم في الحلقة الماضية عن هذا المضمون. ما أردت إيراده منذ بداية حديثي في هذه الحلقة إلى هذه اللحظة، أردت أن أضع لمحة خاطفة على حاشية مضمون وفحوى البكاء في فناء ثقافة محمد وآل محمد. القضية أعمق وأعمق وأعمق. نذهب إلى فصل. رواية مهمة جدا أقرأها عليكم من أوثق كتبنا كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. هذا الكتاب له طبعات كثيرة، الباب 24 الذي عنوانه ما استدل به على قتل الحسين بن علي في البلاد. الحديث الأول بسنده إلى أن يقول عن يحيى ابن بشير قال سمعت أبا بصير يقول قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعث هشام ابن عبد الملك إلى أبي فأشخصه إلى الشام. إمامنا الصادق يحدثنا عن واقعة حدثت أيام أبيه الباقر صلوات الله عليهما، فيقول: بعث هشام ابن عبد الملك، وهشام طاغية طاغية طاغية، بعث هشام ابن عبد الملك إلى أبي إلى الباقر فأشخصه إلى الشام. أشخصه، أحضره، أمر بإحضاره. فلما دخل عليه قال له هشام، يقول للإمام الباقر: يا أبا جعفر، أشخصناك لنسألك عن مسألة لم يصلح أن يسألك عنها غيري، لم يصلح أن يسألك عنها غيري. هشام هكذا يريد أن يقول: هذا السؤال أنا أردت أن أسألك عنه. فقد يقول قائل: إذا كان هو سؤال فلماذا ما أرسل هشام رجلا عماله في الحجاز من أسرته من الأمويين في الحجاز أن يسألوا الإمام الباقر ويعودون إلى هشام بالجواب؟ هشام يقول: لا، هذا السؤال أريد أن أسأله أنا بنفسي. لماذا؟ لأنه لا يريد لأحد أن يطلع على الجواب. فبعد ذلك يأخذ عهدا على الإمام الباقر أن لا يتحدث بهذا الحديث، يأخذ عهدا عهدا حكوميا باعتبار أنه هو الحاكم، عهدا سلطويا باعتبار أن السلطة بيده. وكما يحدثنا إمامنا الصادق من أنه أراد أن يقتل الإمام الباقر، أراد أن يبطش به في هذا المجلس. لماذا؟ للجواب الذي أجابه إمامنا الباقر. هكذا يقول الصادق: بعث هشام ابن عبد الملك إلى أبي فأشخصه إلى الشام، فلما دخل عليه قال له: يا أبا جعفر، أشخصناك، جئنا بك من هناك لنسألك عن مسألة لم يصلح أن يسألك عنها غيري، لأن السؤال كان سريا بالنسبة لهشام وأراد للجواب أن يكون سريا أيضا. ولا أعلم في الأرض، هشام يقول، ولا أعلم في الأرض خلقا ينبغي أن يعرف أو عرف هذه المسألة إن كان إلا واحدا وهو أنت. فقال أبي: ليسألني أمير المؤمنين عما أحب، فإن علمت أجبت ذلك، وإن لم أعلم قلت لا أدري، وكان الصدق أولى بي. فقال هشام: أخبرني عن الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب بما استدل به الغائب عن المصر الذي قتل فيه على قتله، وما العلامة فيه للناس؟ فإن علمت ذلك وأجبت فأخبرني هل كان تلك العلامة لغير علي في قتله؟ فقال له أبي يا أمير المؤمنين. الإمام الصادق يقول فقال إمامنا الباقر مجيبا على أسئلة هشام بن عبد الملك، فقال له أبي يا أمير المؤمنين إنه لما كان تلك الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين علي، هذا أمير المؤمنين المزور، فقال له أبي يا أمير المؤمنين إنه لما كان تلك الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر. تلون التراب بلون الدم على أنحاء. إذا ما رجعنا إلى الروايات والأحاديث فإن ذلك على أنحاء، فتربة يتحول لونها من لون التراب إلى اللون الأحمر، وتربة تتحول دما عبيطا، لكنه يكون ساكنا، وتربة تتحول دما عبيطا فوارا مثل ما جرى في قارورة أم سلمة. وهذه الأحوال قد تبقى وقد تعود التربة إلى لونها الأول. وفي وقت آخر في يوم آخر من سنة أخرى قد تتحول تلك التربة إلى لون أحمر وقد لا تتحول. هذا موضوع فيه تفصيل كثير، أنا لست بصدد تسليط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، إنه لما كان تلك الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون أخو موسى، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع ابن نون وهو وصي موسى من بعده، وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم إلى السماء، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها شمعون ابن حمون الصفا إنه وصي عيسى من بعده من بعد رفعه، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها الحسين بن علي. القضية لها رباط بمسألة الإمامة والوصية والولاية، ولهذا هشام قال للإمام الباقر من أنني لا أريد لأحد أن يسأل هذا السؤال، السؤال سري الجواب سري. أيام عبد الملك ابن مروان والد هشام لما أرسل على أحد المحدثين الذين يعرفون هذه الحقيقة هدده بقطع رأسه إن فتح فاه بكلمة بلفظة تتعلق بهذه الحقيقة. لقد سعى الأمويون جميعا لكتم هذه الحقيقة، إمامنا الصادق يقول بعد أن سمع هشام هذا الجواب: أقرأ عليكم الجواب مرة أخرى وتلمسوا الرباط الواضح بين تبدل حال التراب وبين الإمامة والوصاية والولاية. هؤلاء رموز لهذه العناوين. إنه لما كانت تلك الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون أخو موسى، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون، وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم إلى السماء، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها شمعون بن حمون الصفا، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها الحسين بن علي. قال: فتربد وجه هشام حتى انتقع لونه، علائم الغضب والرفض والأذى صارت واضحة على وجه ذلك الطاغوت الأحول، كان أحول العين. قال: فتربد وجه هشام حتى انتقع لونه وهم أن يبطش بأبي، أراد أن يقتل الإمام الباقر، وهم أن يبطش بأبي، فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، الواجب على العباد الطاعة لإمامهم. هذا منطق التقية، يقول له: من أنك أنت إمامي، باعتبار هو الخليفة. فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، الواجب على العباد الطاعة لإمامهم والصدق له بالنصيحة، وإن الذي دعاني إلى أن أجيب أمير المؤمنين فيما سألني عنه معرفتي إياه بما يجب له علي من الطاعة، فليحسن أمير المؤمنين علي الظن. فقال له هشام: انصرف إلى أهلك إذا شئت. قال: فخرج. فقال له هشام عند خروجه: أعطني عهد الله وميثاقه ألا توقع هذا الحديث إلى أحد حتى أموت. لا توقع هذا الحديث إلى أحد حتى أموت، أي لا تتحدث به مطلقا. فأعطاه أبي من ذلك ما أرضاه. الصورة واضحة جدا. بنو أمية بذلوا كل جهدهم لتضييع هذه الحقيقة، وكانت حقيقة واضحة تلمسها الناس، إذا ما رجعتم إلى كتب الحديث عند المخالفين وإلى كتب التأريخ وكتب السير وحتى في كتب التفسير وفي كتب حديثهم، ستجدون صورة متكررة عن بكاء السماء دما، عن قارورة أم سلمة، عن تراب الأرض وعن أحجارها، من أنها تلونت بلون الدم العبيض، تفاصيل وتفاصيل. إنها حجج على الناس، ولكن الناس على طول التاريخ دينهم، دين الناس هو دين ملوكهم. تلك هي الحقيقة الصارخة في كل مكان. وحينما يكون الحديث عن ملوك قد يكونون ملوكا يحكمون بقانون الدنيا، وقد يكونون ملوكا يحكمون بقانون الدين. وحين أتحدث عن الدين، عن دين الإنسان، أكان على حق أم كان على باطل؟ الناس على دين ملوكها، على دين الأقوياء. الأقوياء من الساسة، الأقوياء من رجال الدين، الأقوياء من العسكري، الأقوياء من شيوخ العشائر والقبائل، الأقوياء ممن يملكون الأموال الطائلة وبها يشترون الناس، الذين يملكون قوة الناس تعشقهم. فدين الناس هو دين الأقوياء. أكانت القوة قوة حق أم كانت القوة قوة باطل؟ التاريخ أيضا يكتبه الأقوياء، لا يكتبه الضعفاء، يكتبه المنتصرون الذين انتصروا بقوتهم بحق أو باطل. الثقافة يؤسسها الأقوياء، تصنيف الناس في معاشهم ومراتبهم ومقاماتهم الاجتماعية يوزعها الأقوياء، الطاعة للأقوياء على حق أو على باطل. الناس على دين ملوكها، الناس على دين الذين يملكون القوة. ليس مهما هل يوصف هذا القوي بأنه إمبراطور، بأنه رئيس جمهورية، بأنه البابا في الفاتيكان، أو بأنه المرجع الأعلى في النجف الأشرف. ليس مهما، المهم عند الناس القوة. القوة تتوارثها الأعراف والتقاليد، ولذا فإن رب الناس في الحقيقة أعرافهم وتقاليدهم. نذهب إلى فصل. في العاشر من شهر محرم سنة 1434 للهجرة، قبل سنوات ما هي بكثيرة جدا، وفي كربلاء وتحديدا في الحرم الحسيني، حينما كان قارئ المقتل يقرأ قصة المقتل الحسيني، قارورة زجاجية شفافة في متحف الحرم الحسيني كانت تشتمل على تربة من قبر سيد الشهداء، وإذا بهذه التربة تتلون بلون أحمر بلون دموي واضح، لقد رأينا ذلك بأم أعيننا عبر البث المباشر على شاشة قناة كربلاء الفضائية. فكانت شاشة قناة كربلاء في الوقت الذي تنقل جانبا من المقتل الحسيني تنقل صورة مباشرة من متحف الحرم الحسيني حيث تربة قبر الحسين تلونت بلون الدماء في تلك القارورة الزجاجية الشفافة. رأينا ذلك بأم أعيننا. لا هو خداع ولا هو كذب، قارورة كقارورة أم سلمة. التراب الذي كان في قارورة أم سلمة بعض شيء من تراب كربلاء جاء به جبرائيل وأعطاه لرسول الله، وأعطاه رسول الله لأم سلمة، خزنته في تلك القارورة الزجاجية. وحينما قتل أبو عبد الله فار ذلك التراب الكربلائي في قارورة أم سلمة دما عبيطا فوارا. في القارورة الزجاجية في متحف العتبة الحسينية في متحف الحرم الحسيني تحول ذلك التراب إلى تراب بلون آخر، من تراب بلون التراب إلى تراب بلون الدماء. ليس من خدعة، ليس من حيل إخراجية، ليس وليس وليس. أنا وأنتم يا خدام الحسين نعلم ونعرف أن ذلك حقيقة، معجزة واضحة لا تحتاج إلى شرح إلى بيان. إذا أراد مشكك أن يشكك فليشكك، نحن لا شأن لنا بالمشككين. وإذا أراد مكذب أن يكذب فليكذب. هذا التراب ترابنا، وهذا حسين حسيننا، وتلك الأحاديث أحاديثنا، وقارورة أم سلمة قارورتنا، وهذا محمدنا، وهذا علينا، وهذا حسيننا، وتلك هي عقيدتنا. شكك المشككون أبراحتهم، كذب المكذبون أبراحتهم، تلك حقيقة نحن نعرفها، إنها رسالة، رسالة واضحة من الحجة ابن الحسن. سأحدثكم عن هذه الرسالة وعن مضمونها في حلقة يوم غد. ما الذي جرى بعد يومين أو ثلاثة وإذا بالعتبة الحسينية عبر إدارتها ومسؤوليها تخفي تلك التربة، إنها تطمر كرامة حسينية واضحة؟ لماذا هذا الطمر؟ ألا تلاحظون أن هذا النسق هو النسق الأموي؟ تتلمسونه من الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من أوثق كتبنا من كامل الزيارات. ما الذي حدث؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأخبركم بالذي حدث. رجاء الكنترول روم، أعرض لنا الفيديو الذي يشتمل على التقرير الذي بثته قناة كربلاء الفضائية بخصوص تربة سيد الشهداء التي تلونت بلون الدماء في متحف العتبة الحسينية.
السلام المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة إلى اللون الأحمر في يوم العاشر من شهر محرم الحرام، لتضيف كرامة أخرى لكرامات الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في يوم عاشوراء الخالد. حازم فاضل تابع حدوث هذه الكرامة في سياق تقريره التالي.
في يوم عاشوراء هذه السنة، وأثناء قراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، بدأ يتغير لون تربة القبر الطاهرة في المتحف الحسيني شيئا فشيئا، حتى أصبحت حمراء واضحة للعيان عند رواية قصة استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ليجهش الحاضرون بالبكاء لهذه الكرامة الحسينية.
حقيقة فاجأنا اليوم بين الساعة 9 والعاشرة، بدأ لون هذه التربة يتغير من الأحمر، بداية لون الأحمر الفاتح، وثم تحول هذا اللون إلى أغمق.
وعندنا في الروايات الواردة من الفريقين أن اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكت السماء دما عبيطا، حتى شوهد ذلك الدم على ثياب الناس وعلى الحيطان.
لحظة بعد لحظة ازداد الإقبال على المتحف لمشاهدة هذه الكرامة، لا سيما بعد أن انفردت قناة كربلاء الفضائية بنقلها مباشرة إلى العالم أجمع، وسط دهشة ممزوجة بالحزن لدى كل من شاهدها. فالبعض عادت به الأفكار إلى واقعة الطف الأليمة، وآخر لطم صدره بحرقة وألم، فيما تبرك آخر بتقبيل زجاجة التراب، لكن المشهد كان أكبر من أن يعبر عن لواعج وخلجات المحبين.
بدت بصورة فاتح، لون فاتح، عليه اصفرار، ومن ثم بدأ اللون بمرور الدقائق والوقت يتغير إلى اللون الأحمر القاتم.
كان يسألوني دائما الزوار، يسألوني أنه هل تتحول هذه التربة في يوم عاشوراء؟ فكنت أقول لهم اللي عنده عقيدة واللي عنده إيمان يشوفها حمراء، ليه كل إحنا نشوفها حمراء؟ لأنه تربة صادقة، وقضية الإمام الحسين صادقة، وكلنا صادقين، والشعار الحسينية صادقة.
ليس عجيبا أن تبكي ذرات القبر الطاهرة الإمام الحسين دما، فقبله بكت تربة أم سلمة، وقبله كذلك بكت السماء والأرض والحجر، وكل تلك هي دلائل كونية على أن الكون أجمعه يبكيك يا أبا عبد الله. لقناة كربلاء الفضائية من داخل المتحف الحسيني، حازم فاضل.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في كل التفاصيل التي ذكرت.
السلام المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة إلى اللون الأحمر في يوم العاشر من شهر محرم الحرام، لتضيف كرامة أخرى لكرامات الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في يوم عاشوراء الخالد. حازم فاضل تابع حدوث هذه الكرامة في سياق تقريره التالي.
في يوم عاشوراء هذه السنة، وأثناء قراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، بدأ يتغير لون تربة القبر الطاهر في المتحف الحسيني شيئا فشيئا، حتى أصبحت حمراء واضحة للعيان عند رواية قصة استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ليجهش الحاضرون بالبكاء لهذه الكرامة الحسينية.
حقيقة فاجأنا اليوم بين الساعة 9:50 بدأ لون هذه التربة يتغير من الأحمر، بداية اللون الأحمر الفاتح، وثم تحول هذا اللون إلى أغمق. وعندنا في الروايات الواردة من الفريقين أن اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكت السماء دما عبيطا، حتى شوهد ذلك الدم على ثياب الناس وعلى الحيطان.
لحظة بعد لحظة ازداد الإقبال على المتحف لمشاهدة هذه الكرامة، لا سيما بعد أن انفردت قناة كربلاء الفضائية بنقلها مباشرة إلى العالم أجمع، وسط دهشة ممزوجة بالحزن لدى كل من شاهدها. فالبعض عادت به الأفكار إلى واقعة الطف الأليمة، وآخر لطم صدره بحرقة وألم، فيما تبرك آخر بتقبيل زجاجة التراب، لكن المشهد كان أكبر من أن يعبر عن لواعج وخلجات المحبين.
بدت بصورة فاتح، لون فاتح عليه إصفرار، ومن ثم بدأ اللون بمرور الدقائق والوقت يتغير إلى اللون الأحمر القاتم.
كان يسألوني دائما الزوار، يسألوني أنه هل تتحول هذه التربة في يوم عاشوراء؟ فكنت أقول لهم اللي عنده عقيدة واللي عنده إيمان يشوفها حمراء، ليه كل إحنا نشوفها حمراء؟ لأنه تربة صادقة، وقضية الإمام الحسين صادقة، وكلنا صادقين، والشعار الحسينية صادقة.
ليس عجيبا أن تبكي ذرات القبر الطاهر الإمام الحسين دما، فقبله بكت تربة أم سلمة، وقبله كذلك بكت السماء والأرض والحجر، وكل تلك هي دلائل كونية على أن الكون أجمعه يبكيك يا أبا عبد الله. لقناة كربلاء الفضائية من داخل المتحف الحسيني، حازم فاضل.
كرامة واضحة جدا، لا تحتاج إلى كثير من الكلام. فهل نطلب أثرا بعد عين؟ ها هي الصورة واضحة بين أيدينا. لا أريد أن أعلق كثيرا، وإنما أعرض بين أيديكم فيديو ليس طويلا يتحدث فيه السيد علي الصالح عن السبب الذي لأجله أخفيت هذه التربة عن الأنظار. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث السيد علي الصالح بخصوص التربة الحسينية في متحف الحرم الحسيني.
فإذا كان الذهاب إلى الحسين هو اللي يغيرك يخليك تروح الفريق شيء باسم الحسين بس ما يغيرك، يطلع لك تربة فيها دم وهو الحسين قدامك تعيفة وتلوف على اليسرى. المتحف مال الإمام الحسين كان على اليسرى اللي بالتربة التي تحولت إلى لون أحمر. الحمد لله سيد السستان من وحية أن يرسل الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن يعني يغلق هذا الموضوع. وأن حتى تعرفون من وعي أذكركم هذه القصة الثانية كيف مراجعنا جدا دقيقين في هذا الأمر لا يسمعون به. ليش؟ لأنه هذا يصرف عن الدين الحقيقي.
كيف أن مراجعنا يطمرون كرامات أهل البيت وفقا للمذاق الأموي. أنا لا أريد أن أناقش سيد علي الصالح، وإنما أوردت هذا الفيديو كي تطلعوا أنتم بأنفسكم على متحدث من أوساطهم من بينهم من أجوائهم، وهو يحدثكم عن سبب اختفاء التربة الحسينية التي تلونت باللون الأحمر. نحن لا ندري هل بقي اللون الأحمر، زال اللون الأحمر، حتى لو زال فهذا أوقع في الإعجاز، وهذا تصديق للأحاديث التي وردت في كتبنا ومراجعنا يضعفونها بحسب قذارات علم الرجال. هناك الكثير من الأحاديث في هذا الأفق الإعجازي الحسيني يضعفها مراجع الشيعة السيستاني وغير السيستاني من الأموات ومن الأحياء وفقا لقذارات علم الرجال الناصبي. فهذه التربة لو أنها رجعت إلى لونها الترابي ذلك أقوى في الإعجاز، فإنه سيأتي منسجما مع طائفة كبيرة من الأحاديث كهذا الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل من أنه ما من حجر رفع إلا وكان تحته دم عبيط في الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين وفي الليلة التي قتل فيها سيد الشهداء بقي هذا اللون الدموي حتى الفجر مثل ما قال إمامنا الباقر. وقد أشرت قبل قليل من أن بعضا من التراب يتلون بلون أحمر ومن أن بعضا منه يتحول إلى دم عبيط ساكن، وبعض يتحول إلى دم عبيط فوار، وبعض التراب تزول عنه الحمرة، وبعض التراب يبقى محمرا. هناك حالات مختلفة حدثتنا الروايات والأخبار عنها، لذلك دلالات أتناولها في مقام آخر، ليس المقام مقاما للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة. غاية ما أريد أن أقول من أن هذا المذاق المرجعي هو مذاق أموي. رجاء أعيد بث الفيديو الذي يشتمل على حديث سيد علي الصالح.
فإذا كان الذهاب إلى الحسين هو اللي يغيرك يخليك تروح الفريق شيء باسم الحسين بس ما يغيرك، يطلع لك تربة فيها دم وهو الحسين قدامك تعيبة وتلوف على اليسرى. المتحف مال الإمام الحسين كان على اليسرى اللي بالتربة التي تحولت إلى لون أحمر. الحمد لله سيد السستان من وحية أن أرسل الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن يعني يخلق هذا الموضوع، وأن حتى تعرفون من وعي أذكركم هذه القصة الثانية كيف مراجعنا جدا دقيقين في هذا الأمر لا يسمعون به. ليش؟ لأنه هذا يصرف عن الدين الحقيقي.
عملية طمر لكرامة حسينية مهدوية واضحة، القضية لا تحتاج إلى تعليق كثير جدا. إذا كان السيستاني فعلا هو الذي طمر هذه الكرامة وهذا هو الذي نحن نعرفه من خلال الذين يعملون في العتبة الحسينية، إنما جئت بهذا الفيديو دليلا إعلاميا، فأنا لا أستقي معلوماتي من هذا الفيديو، أستقي معلوماتي من قنوات أخرى. السيستاني فعلا هو الذي طمر هذه الكرامة الحسينية مستعينا بعبد المهدي الكربلائي. المرجعية مع عتبتها طمروا كرامة سيد الشهداء بنفس المذاق الأموي. ما هو العذر الذي تحدث عن سيد علي الصالح من أن الناس ستنشغل بالتربة وتترك الحسين؟ ما هذا عذر هو أقبح من فعل. ما هو السيستاني تقف الطوابير من الناس أمام بيته كي يدخل يقبل يده فقط ويخرج بعد ذلك؟ أنا أسأل السيد السيستاني، أليس هذا يشغلهم عن زيارة أمير المؤمنين وعن ذكر أمير المؤمنين؟ ثم من الأئمة من قام بهذا الفعل؟ الناس تقف طوابير وضمن طقوس معينة، يدخلون على السيستاني يقبلون يده ويخرجون وهم لا سمعوا شيئا ولا تعلموا شيئا. أكثر من مرة طلبت من بعض الأخوة الذين يذهبون للزيارة أن يصوروا هذه الطوابير، هذا الطابور، منعوهم. إذا كان هذا الأمر حسنا لماذا تمنعون الناس من التصوير؟ لأنه عورة، لأنه عورة، هذا تثوين للناس. وترسيخ لمعنى الصنمية والديخية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على تقبيل الناس ليد السيد السيستاني حينما يقفون طوابير لأجل البوس فقط، يبوسون وبعد ذلك يخرجون. اعرضوا لنا هذا الفيديو. هذا الذي يقف على رأس السيد السيستاني، هذا هو الجلواز، يقوم بدور الجلواز، يمنع الناس من أن يطيلوا سلامهم مع السيد السيستاني أو من أن يسألوا سؤالا. هذه وظيفته، هذه وظيفة الجلواز، جلواز المرجعية. أنا لن أعلق على ما شاهدتم من أمر لم يفعله معصوم من المعصومين إطلاقا. الناس تأتي إلى المعصومين كي تأخذ العلم والهداية، لا أن يأتوا كي يقبلوا الأيادي، يبوسوا الأيادي ويقفون طوابير بعد أن يتعرضوا إلى عدة عمليات تفتيش، وبسبب كل هذا فإنهم سيشغلون عن زيارة أمير المؤمنين. وتلك التربة معجزة، المعجزة لها صلة بالغيب، فهل الغيب والذين بيدهم مفاتح الغيب لا يملكون الحكمة حتى يظهروا المعجزة أمام الناس بشكل واضح علني حتى تأتي المرجعية وتخفي هذه الكرامة وهذه المعجزة؟ في أحسن الأحوال تلك سفاهة، وإلا فإنه ذوق أموي واضح مثل ما مرت علينا الرواية قبل قليل. لن أعلق كثيرا، أحد خطباء المنبر شيخ سعد المدرس قطعا لن يستطيع أن يتحدث كما يريد، ولكن لا بأس بحديثه وهو يعلق على هذه الظاهرة السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث الخطيب الحسيني شيخ سعد المدرس وهو يتحدث عن هذا الموضوع.
مرات لما تنتقد مثلا سين من العلماء تبدأ حملة تسقيط، ليش تضرر؟ خليك واقعي، احنا قاعد نناقش فكر الفكر. البعض يقول هو أدرى بتكليفة، أدرى هو علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب أعلم بتكليفة باعتبار شنو؟ معصوم. ولذلك هو أقول لك دائما يقول دعوة الشوربة حر من الجدر، هو المرجع يقول لما يفتي والله أعلم. انت شبيه، هو المرجع لما نتناقش يسمع، وإذا وجد كلامك ذي منطقية ممكن يغير فتوى. لكن ذول الزيون مشكل مستفيد، هاي الصنمية المرجع ما يقبل وحقك. لذلك عندنا بعض المراجع في بحث الخارج يقوم واحد من طلابه يناقشه ويثبت خطأ، فبالتالي غير فتوى إلى فتوى اعتمادا على مناقشة. لازم نحترم العقل، العلم كله في العالم كله. ثم مرات يا أخوان المرجع يفهم بالفقه بالحلال حرام، الأمور الإدارية، قضية التواصل، مرات نقول لا يتطور أسلوب التواصل. شوف أنا مرات أشبه الخلل اللي عندنا مثل وزارة الكهرباء. هسه وزارة الكهرباء عندهم إنتاج لو ما عندهم، توليد عندهم، بس المشكلة بالتوليد لو بالتوصيل. بالتوصيل إحنا علماءنا علماء لا يشق لهم غبار، المشكلة مو بالتوليد، المشكلة بالتوصيل، شلون نوصل المعلومة، شلون نتعامل مع الناس. ها إحنا مرات نقول مثلا عندنا بعض العلماء، بعض العلماء تدخل عليه يعني تقبل إيده وتطلع، نقول له اليوم المصلحة تتطلب منا أن نتطور، بدل ما أنطي إيدي أنطي معلومة أنطي كلمة. قل لي هسه أنا كفرت منطق العلا كفرت منطق الديون يا أخي؟ أنا عايز بيتي، أنا مسافر 5 ساعات، أنا لازم سرع ومطيني بطاقة، وأنت أنت امتداد، أنت خليفة علي بن أبي طالب امتداد، مو دخلت عليك. ثم أنا شهادة، أنا درس طلاب، أنا غيره، حالي حال الزعاطيط، بوس وطلع قبل وطلع، هسا اكو بعض الناس ما يفهم، هو جاي يبوس ويطلع، هاي ثقافة بوس ايده ويطلع. لا احيانا احيانا نعم انا اتبرك بايدك، لكن انا محتاج شيء اعظم. هذا الكلام خو ما بي تكفير.
لا اريد ان اعلق على كلام شيخ سعد المدرس، لانه هو ايضا يتكلم ويراعي. فقط اعلق على كلمته احنا علماءنا علماء لا يشق لهم غبار. والله لا علماء ولا بطيخ، بعدين احنا شفناهم وعرفناهم، لا علماء ولا بطيخ. احنا مضحوك علينا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومك هذا. العلم كيف نستطيع أن نتلمسه؟ أمير المؤمنين يقول تكلموا في العلم، لماذا؟ كي تبين أقداركم. قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذا كان نجارا ما يحسن من النجارة، فقيمته في هذا الباب، في باب النجارة، ما يحسنه من النجارة. وإذا كان حدادا فقيمته ما يحسنه من الحدادة. وإذا كان عالما يقال عنه أنه ينوب عن محمد وآل محمد، فقيمته فيما يحسنه مما هو من أبرز أوصاف محمد وآل محمد، الفصاحة. وذلك هو الذي لا نجده لا في السيستاني ولا في غير السيستاني، لا فصاحة ولا بلاغة. فالعلم أين؟ العلم في أي مكان؟ تقولون توجد الفصاحة والبلاغة، أين هي؟ أعطوني دليلا، ما هو دليلكم؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا ذوق أموي أو ليس ذوقا أمويا؟ حينما تطمر كرامة الحسين، هذا تثويل مغناطيسي وضحك على الذقون، هذه الطوابير التي تقف ويأخذون نوبة ويأتون ببطاقة من وكيل المرجع أو من معتمد المرجعية في مدنهم، لعبة وحكاية طويلة، مهزلة وسخرية. فلماذا تقبلون هذا ولا تقولون إن هذا يشغل الناس عن أمير المؤمنين؟ الأمر واضح ولكن للناس عيون لا يبصرون بها، ولهم عقول وقلوب لا يفقهون بها، فماذا نصنع لمثل هؤلاء؟ ما أعتقده ولا يضيرني أن تتفقوا معي في عقيدتي أو لا تتفقوا، ما أعتقده هذه الكرامة الحسينية رسالة من إمام زماننا. سأحدثكم عن هذه الرسالة في حلقة يوم غد، رسالة مهمة من إمام زماننا، سأبينها لكم، سأشرحها لكم. قد يقول قائل وكيف قلت ذلك؟ بالمختصر، بالقول الموجز، هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 447، الحديث الرابع عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن إنه إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. علي بن أبي حمزة يقول سمعته يقول، سمع الإمام الكاظم يقول: ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه. ولذا في بعض كلمات أمير المؤمنين: ما من ملك في السماء يخطو قدما عن قدم إلا بإذني. إمامنا الكاظم يقول: ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر. المختلف المكان الذي يتوجه إليه الذي يريد أن يتوجه، اختلفت إليه الملائكة، جاءت إليه، أقبلت إليه، قدمت عليه. ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه. هذه الرواية تقرب لنا فكرة أن الغيب بكله، وأن الأمر وهو ما وراء المحسوس، أن الغيب بكله مفاتحه بيد الإمام، خزائن الغيب عند الإمام المعصوم. فكل غيب وكل شأن غيبي إنما يصدر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما قبل قليل قرأنا في زيارة سيد الشهداء، في الزيارة المطلقة الأولى بحسب مفاتيح الجنان، مروية عن إمامنا الصادق: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. فكل شيء مرده إلى الإمام المعصوم، تحول تربة الحسين من حالتها الترابية إلى حالة أخرى تلونت باللون الأحمر بنحو يخالف السنن الطبيعية، حالة إعجازية، شأن غيبي بمرأة من الجميع وعبر الأقمار الصناعية. من أي جهة يصدر هذا الأمر؟ إنه يصدر من إمامنا صاحب الأمر. هذا هو الذي قصدته من أن هذا رسالة مهدوية لها دلالة، علينا أن نقرأها، علينا أن نعرف هذه الرسالة. ماذا نصنع لمراجعنا الذين لا يدركون ما يريده إمام زماننا؟ إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول. اللحن في القول ليس في الألفاظ فقط، اللحن في القول له تشققات، هناك لحن في الفعل، وهذا ما يأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذه رسالة مهدوية، تربة الحسين التي تلونت باللون الأحمر عبر الأقمار الصناعية بمرأة من الجميع رسالة من إمام زماننا، قامت المرجعية بطمرها. المرجعية لا تفقه هذه الرسالة، سأشرح لكم هذه الرسالة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذا جزء من معرفة الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية. المرجعية مثلما تطمر العقل الشيعي تطمر الرسائل التي تأتي من إمام زماننا. مصيبة، مع من نتحدث؟ مع المرجعية التي طمرت العقل الشيعي وطمرت كل ما يرتبط بثقافة محمد وآل محمد. نتحدث مع الشيعة الذين طمرت عقولهم تحت ركام الثقافة الناصبية وهم يرقصون فرحا، مع من نتحدث؟ نذهب إلى فاصل. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، لكن بقي عندي سؤال وتنبيه. سؤال وردني من بعض خدمة الحسين من العراق، أختصر رسالتهم في هذه الكلمات القليلة. هم يسألون، يقولون هناك مظاهرات في العراق في المدن الشيعية، هذه المظاهرات خرجت في مواجهة الظلم الذي وقع علينا، أيهما أفضل، أن نشترك في هذه المظاهرات أم أن نذهب للخدمة في المواكب الخدمية على طريق زيارة الأربعين؟ تقريبا هذه خلاصة لرسالتهم، هذا أهم ما جاء فيها، وأنا أجيبهم وأجيبهم بصراحة، فأقول لهم لا أستطيع أن أجد مقارنة واضحة بين هذا الأمر وهذا الأمر. المظاهرات حدث له سياقه، النشاط الحسيني في المواكب الخدمية له سياقه أيضا، ولا أجد جهة على أساسها أفضل هذا على هذا أو أن أقدم هذا على هذا. سأجيبكم بالإجمال مع ملاحظتي أن هذه الأمور تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الأشخاص وباختلاف شؤونهم، لكنني سأجيبكم بالإجمال. أولا، إذا كانت هذه المظاهرات تقودها قيادة معروفة ظاهرة يوثق بها، لا أتحدث عن قيادة على طول الخط، وإنما أتحدث عن قيادة لهذه المظاهرات حتى تحقق مطالبها، لا أتحدث عن قيادة وزعامة للناس، أتحدث عن مظاهرات بما هي مظاهرات. إذا كانت هذه المظاهرات لها قيادة، أكانت فردية أم كانت جماعية، لها قيادة معروفة واضحة مشخصة يوثق بها، وكان لهذه المظاهرات برنامج واضح يقنع الإنسان، وهم عازمون على أن يواجهوا الفساد، فأعتقد أن أي شيعي إذا وجد في ذلك من خلال معرفته بالواقع الذي يحيط به أن هذا النشاط يشكل مضمونا من مضامين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا شك أن هذا النشاط يكون مقدما على الخدمة في المواكب الخدمية إذا ما نواه الإنسان خدمة للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وسيرا في برنامجه في محاربة الفساد ولطلب الإصلاح بحدود ما يمكن. إذا كانت القضية هكذا فإن المشاركة في مثل هذه المظاهرات من وجهة نظري من خلال فهمي لثقافة محمد وآل محمد قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا. أكرر كلامي حتى يكون واضحا، إذا كانت هذه المظاهرات تقودها قيادة واضحة معروفة يوثق بها، تقودها للوصول إلى مبغاها إلى ما تبتغي بحدود المظاهرة، لا أن يركب على الناس كي يكون زعيما وقائدا عليهم على طول الخط وما بعد المظاهرة، ذلك أمر راجع إلى الناس. أنا أتحدث هنا عن فقه، عن أحكام فقهية بحسب فهمي. فإذا كانت هذه المظاهرات لها قيادة معروفة مشخصة واضحة، وهذه المظاهرات لها برنامج وتمتلك أوراقا من الضغط تضغط على الجهات الفاسدة أو على الجهات الحكومية التي ستلبي ما تريد هذه المظاهرات، المشاركة في مثل هذه المظاهرات من وجهة نظري إذا كان الذي يشارك فيها ناويا أن الخدمة الحسينية التي يقدمها هي هذه، فهذه المشاركة قطعا هي أفضل من النشاط في المواكب الخدمية، لأن محاربة الفساد ولأن إزالة الفساد تنشئ مجتمعا وتنشئ أرضية لخدمة حسينية أفضل في المواكب الخدمية وفي غيرها. أما إذا كانت المظاهرات من دون قيادة، جموع من الناس تطالب بحقوقها، تطالب بحقوقها فقط، لها حقوق عند الحكومة عند جهة من جهات الحكومة، مثلا موظفون في وزارة من الوزارات ويخرجون في مظاهرة يطالبون بحقوقهم من تلك الوزارة، أو أن جموعا من الناس يطالبون بحقوقهم من الحكومة كلها، كما يصطلح عليه في العراق مثلا الخدمات، يطالبون بالخدمات. فهذه المظاهرات إذا كانت تطالب بحقوقها تجوز المشاركة فيها لأناس هم يريدون المطالبة بحقوقهم، أو أنهم لا يريدون المطالبة بحقوقهم وإنما يناصرون هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم. بحسب عقيدتي أن الخدمة الحسينية في المواكب الخدمية تقدم على هذا النشاط، إلا إذا توقف حصول الناس الذين يطالبون بحقوقهم على مشاركة الآخرين. فإذا توقف حصول الناس على حقوقهم على مشاركة الآخرين فإن مشاركة هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم ستكون أرجح من النشاط الحسيني في المواكب الخدمية. أتمنى أن يفهم كلامي بشكل دقيق. أما إذا كانت المظاهرات ليس لها من قيادة واضحة تتحرك تحركا فوضويا وترفع شعارات فوضوية وتعتدي على رجال الدولة من دون أن يعتدوا عليهم، وتعتدي على الناس، وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، هذه المظاهرات حرام المشاركة فيها، لا يجوز، لأن الذي يشارك فيها يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في داخل هذه المظاهرات، فهل يستطيع أن يفعل ذلك؟ وإذا لم يكن قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يخرج من هذه المظاهرات، إذا بقي فيها فهو ضامن لدية الذين سيقتلون بسبب هذه المظاهرات، إذا ما طلبت منه الدية فيجب عليه أن يدفع الدية. أنا أتحدث من لحاظ فقهي فتوائي، لا أتحدث من لحاظ سياسي، لا شأن لي بسياسة وأحوالها. أنتم سألتموني سؤالا فقهيا فتوائيا وأنا أجيب بهذا اللحاظ وبهذا الاتجاه. إذا بقي مشاركا في مثل هذه المظاهرات يكون ضامنا للممتلكات العامة والخاصة التي أحرقت بسبب هذه المظاهرات الفوضوية. قطعا أنا لا أتحدث عن حالات الدفاع عن النفس إذا ما هوجموا من قوات الحكومة فحينئذ يدافعون عن أنفسهم، وفي حالة الدفاع عن النفس سيسقط قتلى من الطرفين وربما ستتضرر الممتلكات العامة والخاصة، هذا شأن فيه تفصيل، لكنني أتحدث بالإجمال. إذا كانت هناك مظاهرات ليست لها من قيادة معروفة، الناس تتجمع تتحرك تحركا فوضويا تعتدي على الآخرين من رجالات الدولة من دون أن يعتدوا عليهم، ويعتدون على الناس، يعتدون على الممتلكات العامة والخاصة، يحرم الاشتراك في مثل هذه المظاهرات. من الشعارات التي ترفع هذه الأيام الدعوة إلى إسقاط النظام، الدعوة إلى إسقاط النظام دعوة فوضوية. إذا أسقط النظام ماذا تريدون؟ أن يعود البعثيون مرة أخرى؟ أنا لا أدري هل هؤلاء الشباب يعرفون ماذا يقولون؟ هل هم يقصدون إسقاط الحكومة؟ إسقاط الحكومة شيء تطالب به كل الشعوب. الحكومة يمكن أن تزول باستقالتها، الحكومة يمكن أن تزول وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال إذا ما اتخذت خطوة دستورية بالاتجاه إلى انتخابات مبكرة، الحكومة يمكن أن تزول إذا ما سحب البرلمان الثقة منها. وهناك من الأسباب ومن الطرق الدستورية والقانونية التي تزيل الحكومة عن موضعها، لكن ضمن وجود هذا النظام إسقاط النظام فوضى. فهل هؤلاء الشباب حينما يرفعون شعار إسقاط النظام يقصدون إسقاط الحكومة؟ إسقاط الحكومة مطلب يستطيع كل الناس أن يطالبوا به، إسقاط النظام مشكلة كبيرة. ماذا بعد إسقاط النظام؟ هل يحكمنا العسكر؟ هل يعود السنة كي يتسلط على الشيعة مرة أخرى؟ هل يحكمنا البعثيون؟ ماذا بعد إسقاط النظام؟ النظام بحاجة إلى إصلاح. ارفعوا أصواتكم بإسقاط الحكومة، ذلك أمر جائز ولا إشكال عليه لمن يعتقد صحته. ارفعوا أصواتكم بإصلاح النظام، أما إسقاط النظام فتلك الفوضى. المظاهرات التي تدعو إلى إسقاط النظام وهي تعي ما تقول، هذه مظاهرات تدعو إلى الفوضى، يحرم الاشتراك فيها. المظاهرات التي تدعو إلى إسقاط الحكومة، تدعو إلى إصلاح النظام، تدعو إلى المطالبة بحقوقها، تدعو إلى توفير الخدمات، هذه مظاهرات بشرط أن تكون لها قيادة معروفة. قد يقول قائل من أن القيادة لمثل هذه النشاطات إذا ما عرفت فإنها تتعرض للمخاطر من قبل الحكومة والدولة ومن قبل أجهزتها الأمنية. الذي يريد أن يواجه حكومة ويريد أن يقود مظاهرة فإنه لا ينتظر أن يقدم له الشوكولات والحلويات، فإما أن يكون بقدر المسؤولية وأن يسفر عن وجهه وأن يعلن قيادته، وإما أن يتنحى عن هذا الموضوع ولا يتدخل فيه. لأننا إذا أردنا أن نصل إلى الورود فلا بد أن نتحمل لسع الشوك، وإذا أردنا أن نصل إلى العسل فلا بد أن نتحمل لسع النحل، وهكذا كما يقولون. فمن يريد أن يواجه حكومة ومن يريد أن يغير واقع ومن يريد أن يصلح فساد لا بد أن يدفع ضريبة، لا بد أن يقدم تضحية، لا أن يبقى مختبئا في جحر بعيد عن أرض الواقع. خلاصة القول، مظاهرات بهذا النحو تدعو إلى الفوضى، تعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، لا تجوز المشاركة فيها، والذي يشارك فيها هو ضامن شرعا، ضامن للممتلكات التي أحرقت بسبب هذه المظاهرة إن كانت من الممتلكات العامة أو الخاصة تقع عليه حصة بحسب تلك المظاهرة، بحسب تلك الأعداد. هذا من الوجهة الشرعية، مثلما تحدثت عن الدية الواجبة التي يجب أن تدفع لقتلى وجرحى باب الرجاء، أتحدث هنا من جهة شرعية لا شأن لي بالتنظير السياسي. مظاهرات معروفة قيادتها، معروف برنامجها، تدعو إلى حرب الفساد، وقيادتها يوثق بها من قبل الذي يريد أن يشارك المشاركة فيها، أفضل من النشاط في المواكب الخدمية الحسينية. إذا كان المشارك يشارك بهذه النية، خدمته الحسينية هي هذه. الخدمة الحسينية ليس لها من شكل معين، كل ما يقع في طريق المشروع الحسيني العظيم يشكل جزءا من الخدمة الحسينية. مظاهرات من دون قيادة، أناس يطالبون بحقوقهم مثلما يطالب شخص بحقوق له ضيعت، تجتمع مجموعة من الناس قلت أم كثرت تطالب بحقوقها، العمل في المواكب الحسينية يقدم على المشاركة في مثل هذه المظاهرات، إلا إذا توقف تحصيل هؤلاء على مشاركتهم، تحصيل هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم. أما المظاهرات التي تدعو إلى الفوضى وتعتدي على الممتلكات العامة والخاصة لا تجوز المشاركة فيها. الذي يشارك فيها سيكون ضامنا، سيكون مسؤولا شرعيا. أنا أتحدث هنا لا أطلب ود أحد، لا أجامل أحدا، أنا لا أعبأ لا بالسيستاني ولا بمرجعيته، ولا أعبأ بالمنطقة الخضراء ولا بأحزابها. هذا ما أفهمه من فقه محمد وآل محمد، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا. هذا هو الجواب على السؤال. أما التنبيه، هناك من يردد في الأوساط الشيعية العراقية من أن الإيرانيين، أتحدث عن زوار الحسين الإيرانيين، من أنهم قادمون بأعداد كثيرة، وهناك من يتحدث أن نعاملهم بجفاء. أي منطق هذا؟ أنا لا أريد أن أطيل الحديث، أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، هؤلاء زوار الحسين، أبعدوا السياسة عن هذا الهراء، هؤلاء أخواننا، أخواننا حقيقة. هذا الكلام ليس كلام مجاملة، هؤلاء أخواننا، هؤلاء أخواننا في ولاء علي وآل علي. البعض من هؤلاء قضى عمره يتمنى أن يأتي لزيارة الحسين، وهذه المرة الأولى التي يأتي فيها لزيارة الحسين، من الشباب، من كبار السن، من الرجال، من النساء، يأتي وقلبه يشتعل شوقا ولهفة، وأنتم تريدون أن تعاملوه بجفاء. أي منطق هذا؟ يا عراقيون، تقبلون كلامي أو لا تقبلون، لكنني صريح. شوفوا من الآخر، المرجعية طيحت حظكم، الحكومة طيحت حظكم، أنتم لا تطيحون حظكم بديكم. هؤلاء زوار الحسين، هؤلاء ضيوف الحجة ابن الحسن، هم وغيرهم من غير العراقيين أن يقدموا على العراقيين في الخدمة وفي المعاملة. بالكم تأخذكم هذه الترهات وتدخلوا المواقف السياسية. أنا هنا لا أريد أن أناقش المواقف السياسية، كل شخص له ذوقه السياسي، له مشربه السياسي، لا شأن لي بكل هذه القذارات السياسية. لا تعكسوا المواقف السياسية ولا تؤثر بكم الأراجيف والدعايات التي تطرح بشأن الشيعة الإيرانيين. هؤلاء أشياع علي وآل علي، هؤلاء زوار الحسين. إياكم والله والله ليطيح حظكم إذا ما تعاملتم معاملة سيئة مع زوار الحسين، يطيح حظكم أكثر. المرجعية مطيحة حظكم، الحكومة مطيحة حظكم، وأنتم راح تطيحون حظكم بإيديكم إذا فعلا فعلا تسيئون معاملة الزوار الإيرانيين. حذاري حذاري يا شيعة يا عراقيون. هذا هو التنبيه الذي أردت الإشارة إليه. نلتقي غدا، غدا سأشرح لكم رسالة الحجة ابن الحسن إلينا، إلينا نحن الشيعة عبر تربة الحسين التي تلونت بلون الدماء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.